أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المستغفر إلى الإمام الحدث لعبد الله محمد بن إسماعيل قال رحمه الله تعالى: لهم نفع الدار الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسنديكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوحي يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ ويقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال: حدثنا العمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ يعني هل بلغت ما أمرت به أمتك؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته فتنكر، فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى: من شهودك؟ يقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشهداء. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به، والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله: يهدي من يشاء، أي مثل جعل القريب الذي اختصصناكم به في الهداية كما يقتضيه سياق الآية. وتصريح ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة قال: والوسط العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وحاصل ما في الآية، حاصل هذه الآية الامتنان، يعني امتن الله على هذه الأمة بالهداية والعدالة، لأنه جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذا امتنان من الله بأنه جعل الهداية والعدالة الذي جعلها في هذه الأمة، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بها. وأما قوله في الحديث: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة،
فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة، لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص، أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، الجاهل لا يعلم العدالة، وكذلك أهل البدع بعيدين عن العدالة. فعرف أن المراد بالوصف المذكور أنه هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقة، يعني إذا كان هناك في علماء غير شرعيين فإنما ينسبون إلى العلم نسبة صورية، أما النسبة الحقيقية فهي التي تنسب إلى أهل العلم الشرعي، فأهل العلم الشرعي هم العلماء وهم أهل السنة والجماعة. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي ومصححه من حديث الحارث بن حارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخروج عن طاعتهم، فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعة إمامه، ولو خرج قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالواجب على الأمة أن تحافظ على البيعة، وأن تحافظ على الطاعة، وأن تحافظ على السمع، وألا تشق العصا، وألا تحدث فجوة بين الإمام وبين شعبه ورعيته، فإنه إذا حصلت الفتنة وحصل الخروج عن البيعة حصلت الفتنة التي تأكل الأخضر واليابس، والتي يقع بسببها انتهاك العروض وسلب الأموال وإزهاق الأرواح، فإنه لا يجوز ذلك، بل الواجب السمع والطاعة والجهاد، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وحفظ ديار المسلمين من أن تدنسها أقدام الكافرين، والهجرة إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يعلن فيه بشعائر دينه وما ولا بما أوجب الله عليه، فيجب عليه أن يترك ذلك البلد ويخرج إلى بلد يستطيع أن يباشر فيه شعائر دينه وفرائضه الذي كتبها الله عليه. والجماعة أن يمسك الجماعة ولا يفارقها، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يعني ومع الثلاثة أبعد، وهكذا. وفي: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن بطال رحمه الله: ومراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، فإنه الملجأ والمعتصم لهذه الأمة، فلا ملجأ ولا معتصم ولا معاذ لهذه الأمة إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما، فإنه لا يزيغ عنهما إلا هالك.
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علمه فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة حدثه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأس أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الساعة بالساعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. الحاكم يسمى الآن هنا القاضي الذي ترفع إليه شكاوي الناس ودعاويهم، فهذا القاضي يجب عليه أن يجتهد على أن لا يخالف حكما شرعيا ولا يخالف دليلا صريحا من كتاب أو سنة. فإذا لم يجد في المسألة التي عرضت عليه لها دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الأمة، فعليه أن يجتهد رأيه، فإن اجتهد فأصاب أثابه الله أجرين، أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ أصابه الله أجر على اجتهاده وعفي عنه في خطئه لأنه لم يتعمد الخطأ وإنما اجتهد على أن يوافق الحق، فإن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجرين كاملين. قال: وقوله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، قال: أو هنا للتنويع، وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى أحدكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، يعني أنه إذا حكم الحاكم فكان حكمه صوابا فإن هذا الحكم يثاب عليه من أجر في الإجتهاد وأجر في الصواب، لكن إذا اجتهد فحكم فكان خطأ هذا الحكم يرد عليه، لكن لا يكون عليه إثم لأنه ما تعمد الخطأ ولا تعمد أن يجانب الحق، فحيث لم يوفق يرد عليه ذلك الحكم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكنه لا يكون آثما ولا يكون عاصيا لأنه لم يحصل منه تعمد للخطأ، إنما الإثم والعقاب على من تعمد الخطأ، أما من فعله ناسيا أو فعله مخطئا غير متعمد فهو لا يكون عليه إثم، ولكن يرد ذلك الحكم، لا ينفذ إلا الحكم الشرعي الذي يعتمد على أساس من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فإذا لم يكن كذلك فالحكم مردود على صاحبه. قال: حدثنا هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه. قال: وحدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، يعني بعثه يجبي الزكاة، فقدم بتمر جنيب، تمر ممتاز سمى جنيب عندهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل التمور الموجودة في خيبر على هذه الجدوى، على هذه الممتاز، وأنهم من هذه الجودة، جيد ممتاز؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما كل التمر كذا، إننا والله يا رسول الله لنشتري الصاع بالصاعين، يقول: نعطيهم صاعين من عندنا الردي ونأخذ بدله تام صاع واحد من هذا الجيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا من الربا ولا يجوز، ولكن مثلا بمثل، إذا أعطيت كيل بكيل وزن بوزن، فإذا لم يكن كذلك فبع هذا واشتري هذا، بع هذا بثمنه بما يؤدي ثمنه حاليا وزمانا ومكانا واشتري الثاني، لكن تعطيه صاعين بصاع أو وزنين بوزن هذا من الربا المحرم الذي لا يجوز. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، يعني كيلة بكيلة، كيس بكيس، كيلو بكيلو. أما إذا كنتم تريدون أن هذا، إذا تريدون الصواب، فإذا أنتم تتعاملون بالتعامل الأول الذي هو تعامل أهل الجاهلية وتعامل الناس الذين لا يعرفون بأن تأتون بالصاع بصاعين فهذا حرام، لكن بيع هذا الردي واشتري بالثمن جيد، كل بحسبه وكل بثمنه، تخرجون من الربا ولا يكون في ذلك شيء محرم عليكم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: والله يا رسول الله إن لنبيع الصاع بالصاعين، وقال له عليه الصلاة والسلام: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، يعني هذا الذي يجب عليكم أن تبيع هذا بثمنه وتشتري ذلك بثمنه، هذا ثمنه مثلا بعشر ريال وذاك ثمنه بعشرين، فتبيع اثنين ثلاثة صاع من حقك وتشتري ذلك الصاع الجيد. أما أنك تأتي صاعين من هذا الردي بصاع من الجيد فهذا محرم، فهذا لا يجوز التعامل فيه. قال ابن بطال رحمه الله: ومراده أن من حكم بغير السنة جهلا، يعني إذا حكم الحاكم وكان جاهلا فإنه يرد عليه حكمه ولا يكون عليه إثم، لأنه ما تعمد الخطأ. إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ فيكون له أجر على اجتهاده، فإن أصاب فله أجران: أجر للاجتهاد وأجر للصواب. ولهذا قال ابن بطال: المراد الحديث أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها، امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة، النفس الاعتصام بالسنة أن الإنسان لا يخالفها. وقال الكرماني رحمه الله: والمراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي، يعني الذي يتولى فصل الخصومات التي ترفع إليه.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وبه إليك: لحدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شرهين قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن العارس عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمر بن عزم، وقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا كما سبق بيانه، وأنه يجب على الحاكم أن يجتهد وأن لا يخرج عن قيد الشريعة والدليل من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس. فإذا اجتهد وأخطأ في اجتهاده ف فلا يلام بعد ذلك، لكن إذا جاء كان الحكم على غير الحق فإنه يرد عليه، يرد عليه ذلك الحكم، ولكن لا يكون مؤاخذا لأنه لم يتعمد الخطأ ولم يتعمد مخالفة صريح الكتاب والسنة ولا الإجماع ولا القياس، فيكون غير آثم. أما من تعمد الحكم بغير الحق فيكون ممن قال الله فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فيخرج عن دائرة الحق ويكون والعياذ بالله مع أهل الباطل والريب. لكن إذا اجتهد وأصاب وكان قصده العمل بما ورد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الحكم يكون هو الحكم الراشد، ويكون له فيه أجران، أجر للاجتهاد وأجر للصواب. فإن لم يكن كذلك فلا يلام بعد اجتهاده ولا يكون عليه في ذلك إثم ولا جناح، ولكن إذا كان الحكم غير صحيح فيرد. أعطيهم.
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة وما كان يغيب بعده من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يا عبد جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ولم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له، فدعا له فقال ما حملك على ما سأت؟ فقال إن كنا نؤمر بهذا، قال فأتني على هذا ببينة أو لا فلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا صاغرنا، وقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق في الأسواق.
قال باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم يغيب عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان سيدنا عمر وكان معه رفيقه من الأنصار أخاه الذي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوم يجلس الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الذي يجلس فيه الأنصاري يذهب سيدنا عمر لقضاء حاجته في الأسواق وفي غيره. فإذا جاء الليل اجتمعوا فيعطي الأنصاري ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، وهكذا في اليوم الثاني يكون سيدنا عمر ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الأنصاري قائم بعمله غائب. فإذا جاء الليل هكذا، فكانوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتخالفون الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أمثال أبي بكر من أمثال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان لا يملك درهما ولا دينارا ولا متاعا ولا ضياعا، فكان الصحابة يليهم ذلك وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون أبو هريرة أكثر أكثر، وأبو هريرة ما كان له ضياع ولا كانت له تجارة، وإنما كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، فلذلك كان من المكثرين بالحديث. لهذا قال وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس استأذن بالدخول على أمير المؤمنين أبي بكر رضي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلما استأذن فلم يؤذن له لأنه كان مشغولا رجع، ظن أبو موسى أنه مشغول بأمور المسلمين وما يجب عليه أن يتجه نحوه، فرجع ليأتي مرة أخرى. فأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سمع صوته ثم فقده، فتنبه فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ فين راح؟ كان عبد الله بن قيس سمعته يستأذن ولم يدخل، فأين ذهب؟ فدعوه فقالوا له إن أمير المؤمنين يطلبك. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ كيف استأذنت ثم لم تنتظر وذهبت؟ فقال هكذا كنا نؤمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أننا نأتي فنستأذن، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن انصرفنا. قال يا لازم الآن تأتني ببينة على هذا القول وإلا أوجعتك ضربا، يلا هات بينة. فذهب عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الصحابة فقال لهم إني استأذنت على أمير المؤمنين فلم يؤذن لي فذهبت، ثم دعاني فسألني عما صنعت، لما صنعت هذا؟ فأخبرته أن كنا نؤمر بهذا. قال أجلس ولا نخليه يذهب إليه إلا أصغرنا سنا، لأنهم يعرفون هذا. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقالوا لا يشهد إلا أصغرنا، يروح أصغرنا سن يروح يشهد معه، لأن هذه كلها معروفة عندنا. فقام أبو سعيد الخدري فجاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال كنا نؤمر بهذا. ماذا قال عمر؟ أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد الذي لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصل إليه، ما تعاظم ولا استعلى ولا تكبر ولا غضب، بل قال خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق في الأسواق، يعني ما كنت أذهب في الأسواق البيع والشراء حتى فقدت عن هذه ولم أفهمها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الحق فضيلة، فهذا أمير المؤمنين يرجع ويعاتب نفسه ويقول لقد ألهاني الصفق في الأسواق. قال ابن حجر رحمه الله باب الحجة على من قال أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرة، أي للناس لا تخفى إلا على النادر. وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، وفي كذا للأكثر، وفي رواية النسبي وعليها شرح ابن بطال مشاهده، ولبعض مشهد بالأفراد، ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا. وظاهر السياق قال وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من أكابر الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يحيطون بكل أقواله ولا كانوا يجلسون في جميع الزمن عنده. فهذا الحديث دليل على أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب بعضهم عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه، إما على منسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على براءة الأصلية. وإذا تكرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابة الكبير، ولا سيما إلى إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير، يعني الصحابي الكبير، لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. قال ويرد في اعتماد ذلك ترك المحقق للظنون. قال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه تواترا، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل بالتواتر. وقولهم مردود بما صح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، ولهذا رجع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى ما رواه أبو موسى الأشعري، وإلى ما شهد عليه أبو سعيد الخدري. وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، قال ابن حجر رحمه الله: قلت وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، يعني قد يتقدم عليه ويفهم غيره ما لا يفهمه هو، لأنه لا يمكن أن كل واحد من الصحابة يحيط بجميع رواية ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، غير صحيح، أنه ما يمكن أن واحد منهم يعلم جميع أقواله ويحفظ جميع أفعاله، ما يمكن هذا، لكن قد يغيب هذا ويحضر هذا ويسمع هذا ولا يسمع هذا، وكانوا يأخذون بعضهم عن بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يبين لهم، يقول لهم: إنكم تقولوا ليش أبو هريرة يحدث كثير، فأنا أبين لكم السبب الذي جعلني أحدث أكثر من غيري. إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني تتهموني بالزيادة وتتهموني بغيره، الله الموعد بيني وبينكم بين يديه.